بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث قصير عند الصغار. اقرأ، قم، انهض. أبو معمر. اقرأ، قم. قال البخاري. عن عكرمة. عكرمة. علمه الكتاب. طيب اقرأ. قال وقال. اقرأ. نعم محمد، قم. قال حدثنا خالد. حفظت يا عبد الرحمن؟ طيب اقرأ. اقرأ. أنت
حفظ محمد،
قرأ. عبد الرحمن اقرأ. أنس حفظت؟ جيت الآن. طيب قم. أبو معمر. أحسنت. أنت حفظت؟ قم. قال البخاري حدثنا أبو معمر عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس أحسنت. طيب آخركم يوسف قم. تعال من هنا يوسف.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
نسأل الله أن يعلمنا وإياكم الكتاب والحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 18 باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا رضي الله تعالى عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف وفي نسخة ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي في نسخة فلم ينكر ذلك علي أحد. متى يصح سماع الصغير؟ سماع الحديث تحمل وإلقاء الحديث أداء، فمتى يصح من الصغير أن يتحمل الحديث وأن يسمعه؟ في أي سن يكون التحمل؟ أورد فيه حديث ابن عباس قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ومعنى ناهزت أي قاربت، والاحتلام المراد البلوغ، وهذا يختلف فيه الغلمان كما سيأتي. فابن عباس تحمل هذا الموقف وهذا الحديث وهو غلام قد قارب الاحتلام وأداه وسمعه منه عبيد الله، وابن عباس رجل تحمله وهو غلام وأداه وهو رجل. إذن متى يصح سماع الصغير؟ قال الحافظ رحمه الله مقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. البلوغ هل هو شرط في تحمل الحديث؟ لا يسمع الحديث إلا بالغ، وإذا كان غير بالغ لم يصح منه سماع الحديث؟ الجواب لا، البلوغ ليس شرطا في التحمل. وقال الكرماني إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. قال قلت وهذا تفسير لثمرة الصحة، يعني الصحة ثمرتها فائدتها أن يقبل ما سمعه لا لنفس الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. يحيى بن معين ماذا يقول؟ يقول أقل سن التحمل 15 سنة. ما دليلك يا يحيى؟ قال لأن ابن عمر قال ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ما أذن له أن يكون في المقاتلين، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني للمقاتلة. هذا الذي في الحديث إجازة في السماع أو إجازة في الحرب والقتال؟ في الحرب والقتال أجازني للمقاتلة. يحيى بن معين يقول هذه علامة، كما قال عمر بن عبد العزيز أرى هذا الحديث أقرب ما يكون حدا فاصلا في البلوغ، ابن 15 سنة في البلوغ. فقال يحيى لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد، بلغ ذلك الكلام أحمد بن حنبل فقال بل إذا عقل ما يسمع. وهذا هو الصواب، إذا عقل وفهم ما يسمع واستوعب ما يسمعه وكان مميزا فاهما لما يسمع وحافظه صح سماعه. قال وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد. إذن ما هو المعتمد في السن التي يصح سماع الصغير فيها؟ إذا عقل ما يسمع، هذا هو الضابط. بعض الناس يعقل ما يسمع وهو ابن 7 سنين، وبعض الناس يعقل ما يسمع وهو ابن 6 سنين، وبعض الناس لا يعقل ما يسمع وهو ابن 13 سنة. وأيضا مما يعقل الأشياء التي تعقل وتسمع، بعضها يكون سهلا فيعقله الصغير بسهولة، وبعضها يكون كبيرا على الصغير أن يعقله. فمتى عقل الصغير الحديث صح له أن يخبر به بعد ذلك. واضح؟ الأحاديث التي ذكرت وستأتي أيضا، محمود بن الربيع لما قال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 5 سنين، مجه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جرعة من ماء ثم مجها في وجه محمود فقال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. مثل هذه قد تعقل، صغير يعقل أنه يقول أذكر أن جدي فعل كذا وأخذني بكذا، أشياء قد تعقل، وهناك أمور تكون أكبر من عقل الصغير لا يدركها. قال الحافظ: وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتنى به أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا. يعني يقول الحافظ يلتمس عذرا لابن معين ويوجه كلامه، يقول: إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه، متى يطلب الطالب العلم بنفسه؟ يقول: ابن 15 سنة، يصير قد صار عنده اعتناء بنفسه ونوع من الاستقلالية. وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا، سمع اتفاقا أي قدر له أن سمع حديثا، أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول، يعني إذا نقل الاتفاق فابن معين منهم، إذن كيف يوجه كلامه؟ يوجه كلامه أنه أراد أن بداية طلب العلم يترك طالب العلم لطلب العلم إذا كان ابن 15 سنة فيكون رجلا بالغا. قال: وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ 15، فمردود، لأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع يقصد به الفهم، يقصد فيه الفهم، فكانت مظنته التمييز. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع، يعني ابن 7 سنين تقرئه الفاتحة يقرأها، تقول له: قل في ركوعك سبحان ربي العظيم يفهم، قل في سجودك سبحان ربي الأعلى يفهم، إذن عنده عقل وتمييز. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت مالك بن أنس، قال: حدثني مالك وهو خاله وهو ابن أنس، عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال الذهبي في ترجمته من السير في المجلد 4 ترجمة 179 صفحة 475، قال: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء 7، أبو عبد الله الهذلي المدني الأعمى، الأعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهو أخو المحدث عون ابن عبد الله بن عتبة، وجدهما عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ولد في خلافة عمر أو بعيدها، عبيد الله ابن عبد الله ولد في خلافة عمر أو بعيدها أي بعدها بيسير في أول خلافة عثمان، وحدث عن عائشة وأبي هريرة ذكر جمعا، ثم قال: وعنه أخوه عون ابن عبد الله. إذن عبيد الله ابن عبد الله له أخ محدث اسمه عون، كنية عبيد الله أبو عبد الله، نسبته هذلي، مسكنه مدني، منزلته عالم فقيه، أوصاف تتعلق به كان أعمى رحمه الله. قال الواقدي: كان ثقة عالما فقيها كثير الحديث والعلم كثير الحديث والعلم بالشعر، وقد ذهب بصره. وقال أحمد بن عبد الله: كان أعمش، والأعمش هو الذي لا يبصر ليلا، يضعف عليه النظر في الليل. أعطنا القاموس يا أبا أحمد. وكان أحد فقهاء المدينة، ثقة، رجلا صالحا جامعا للعلم، وكان وهو معلم عمر ابن عبد العزيز، معلم عمر ابن عبد العزيز. قال أبو زرعة الرازي: ثقة مأمون إمام. وقال الزهري: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، وكان يخزن عنه، وكان عبيد الله يلطفه، فكان يعزه عزا. كان أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يسأل ابن عباس أي عن العلم، وكان يخزن عنه أي ينقبض منه، وهو القائل: لو لطفت بابن عباس أو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. لكنه كان يجادله ويناقشه بمناقشة مجادلة، فكان ابن عباس يضجر وينقبض، فلا يعطيه ولا ينشرح لإعطائه من العلم الكثير، وكان يخزن عنه. وكان عبيد الله يلطفه أي يتلطف مع ابن عباس، فكان يعزه عزا أي يعطيه القليل بعد القليل. وقال الزهري: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، وقد كنت أختلف إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت أسمع منه إلا معادا، ما خلا عبيد الله، فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا، طريف الجديد. وهذه تكون في التلاميذ إذا طالت مجالستهم لمشايخهم ومعلميهم، فإنهم تتردد عليهم المسائل، وربما إذا طالت المجالسة كثيرا ربما كان ما يلقيه المعلم ربما 80% كانت 90% مما هو مكرر ومعاد في ذهن الطالب، والجديد 20 أو 10%. فيقول: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، وسمعت شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يقول: وكان كثير الأسئلة للطلاب، فكان بعضهم لا يجيب، فقال رحمه الله: إذا جلس الطالب عندنا 6 أشهر وكان يكتب الفوائد ويعتني بها أجاب عن أسئلتنا. يعني الأسئلة تكرر، ربما ب6 أشهر يكون بعد 6 أشهر أسئلة قد كررت في خلال تلك 6 أشهر مرة أو أكثر كلاما، هذا معناه. فيقول الزهري: ما جلست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيتم على ما عنده، أي أخذت ما عنده من العلم، يدل على حرص الزهري وكثرة مجالسته لمشايخه. وقد كنت أختلف إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت أسمع منه إلا معادا، شيء معاد مكرر، ما خلا عبيد الله، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. ولا يفهم من هذا أن الشخص إذا صار يسمع معلومات مكررة من معلمه أن ينصرف عنه. إن انصرف عنه إلى من هو أعلم منه أو إلى من عنده علم ليس عند الأول، أو انصرف عنه فاستغل وقته مثلا بأمر يرى أنه له أنفع وللمسلمين، الأمر في هذا أهون مع ما في مجالس العلم من البركة والخير. ولا يعدم الطالب فوائد مكررة وجديدة من معلميه، لأن المعلم نفسه ليس هو يعطي ذاك المخزون الذي قد خزنه وأقفل عليه، إنما يتجدد علم للمعلم فيعطيه، فهذا العلم المتجدد لم يكن يعلمه الطالب فيستفيده. لكن نقول بعض الناس ربما ترك مجلس العلم وقال قد صرت أعرف كثيرا من هذه الفوائد، وأين يذهب؟ يذهب إلى القيل والقال، يذهب إلى ضياع وقته، يحرم خيرا. وأنا أجزم أن كثيرا ممن يترك مجلس العلم بعد الصلاة ويخرج، يخرج إلى غير ضرورة من عامة الناس وجيران المسجد ونحو ذلك، صلي يخرج، أين تجده؟ تجده جنب المسجد، يذهب في البيت إلى البيت يلعب قليلا مع أولاده، وربما ذهب وتحدث مع شخص سويعة بين المغرب والعشاء قياما في الشارع، أو يذهب يشرب له شيئا إلى أن يؤذن العشاء ورجع. ما ضره لو بقي في حلقة العلم واستفاد خيرا كهؤلاء الجيران الذين يحضرون الدروس من أهل الحارة، ثلة طيبة ممن يحضرون الدروس ولازمون للدروس، يقول لك هي ساعة إلا ربع بين المغرب والعشاء، بدل ما تذهب علي في الخروج والرجوع أبقى في المسجد أسمع خيرا، تارة أسمع حديثا وتارة تفسيرا وتارة ترجمة لعالم وتارة في الآداب وتارة في النصائح وفي الفقه وفي الأحكام، شيء يضاف إلى ما إلى غيره يضاف إلى غيره يضاف إلى غيره، تجد هذا الجار للمسجد بتكراره لحضور الدروس ومواظبته عليها قد حصل خيرا، حصل خيرا، لأن الناس يفهمون، وكثير منهم أذكياء عنده ذكاء، بعضهم يعمل في سلك التدريس، وبعضهم ربما كان من الأذكياء والذين يفهمون بسرعة يفهمون كثيرا، فإذا جلس في مجلس العلم حصل معلومات واحدة فوق الثانية فوق الثانية، إذا به ما شاء الله حصل خيرا. فالحاصل وبعضهم تجده إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رديفه والباب تلا أذكار ربما في الطريق أو ربما ما يلحق يقرأها، لا اهدأ اجلس اقرأ الأذكار، صل النافلة الراتبة، لا تذهب عليك، لا تذهب عليك الرواتب، كمل بها الفرائض، النقص الذي يحصل في الفرائض كمله بالنوافل، الأذكار فيها خير وبركة، محافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم بقي قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم انصرف وتوجه إلى الناس وقعد يذكر الله، وقعد معه أصحابه، لأن النساء كنا يخرجن أولا والرجال يبقون يذكرون الله مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يظنوا أن النساء قد صرفنا إلى بيوتهن، ثم من كان له حاجة من الرجال انصرف. هذه هي المحافظة على بركة المساجد، لن تجد أبرك من المسجد، بيتك ليس أبرك من المسجد، الشارع ليس ما في مقارنة بينه وبين المسجد. فلذلك أحث إخواني المسلمين وفقهم الله على استغلال الوقت في هذه الطاعات. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن القاري: كنت أسمع عبيد الله ابن عبد الله يقول: ما سمعت حديثا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. يعني ركز عليه يحفظه حفظه. وعن الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله يقول: لا أشاء أن أقع كان عبيد الله بن عبد الله لا أشاء أن أقع منه على ما لا أجده إلا عنده إلا وقعت عليه. وقال ابن شهاب: كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله حتى أن كنت أستقي له الماء المالح، وكان يقول لجاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الأعمش. غلامك الأعمش، ما معنى الأعمش في القاموس؟ العمش ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات، إذن العمش ضعف البصر. فابن شهاب أيضا كان قد عمش ضعف بصره، كان يأتي بالماء لشيخه عبيد الله بن عبد الله، حتى إنه إذا أراد أن يستأذن على عبيد الله يسأل الجارية: من بالباب؟ تقول: غلامك الأعمش، تظنه غلاما له كما أنها هي جارية له. وقال عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه: كنت كتب عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة إلى عمر بن الخطاب: بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله، أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر، قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا يشتهي بما لا تشتهي القدر وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. كتبه إلى من كان يؤدبه، عبيد الله كان يؤدب عمر ويعلمه. وقال الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم. قال مالك: كان ابن شهاب يأتي عبيد الله وكان من العلماء، فكان يحدثه ويستقي هو له الماء من البئر، وكان عبيد الله يطول الصلاة ولا يعجل عنها لأحد. قال: فبلغني أن علي بن الحسين جاءه وهو يصلي فجلس ينتظره، يعني لا يعجل عنها لأحد، يعني بعضهم ربما إذا كان يصلي قيل له: فلان ينتظرك، استعجل ثم ذهب إلى ذاك الذي ينتظره. قال: فبلغني أن علي بن الحسين زين العابدين الملقب بزين العابدين جاءه وهو يصلي فجلس ينتظره وطول عليه، فعوتب عبيد الله في ذلك وقال: يأتيك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس؟ فقال: اللهم غفرا اللهم غفرا، أي اغفر لي. لا بد لمن طلب هذا الشأن أن يعنى، لا بد لمن طلب هذا الشأن طلب الحديث أن يعنى، أن يصبر، يصبر كما صبر المعلمون على الأخذ، يصبر التلاميذ عن على الأخذ عن المعلمين. قال: مات عبيد الله سنة 98، وقيل سنة 99. هذا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. قال عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان بدل من حمار. قال الحافظ: قوله على حمار هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، كقولك بعير يشمل الجمل والناقة. وقد شذ حماره في الأنثى حكاه في الصحاح، وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها إتان شاذ، هي الأنثى من الحمير. الأنثى من الحمير يقال لها أتان، والحمار اسم جنس يقع على الذكر والأنثى. وربما قالوا للأنثى أتانه، وهي التي يسميها الناس اليوم الدابة بعض الأماكن، في بعض البلدان يقولون الدابة، يقصدون أنثى الحمار. والدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض. وفي عرف كثير من العرب الدابة ما كان من ذوات الأربع: حمار، بغل، فرس، خيل، بقر، إبل، غنم، هذه كل يقولون عنها دابة من ذوات الأربع. هذه حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية أن الدابة كل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما دب من صغير المخلوقات أو كبيرها، من طائرها أو غير ما طار وما لم يطر، كله يقال فيه دابة. وفي عرف العرب الدابة ما كان من ذوات الأربع كما ذكرنا قبل قليل: البغال والحمير والخيول. وفي عرف أخص من هذا عند بعض الناس أنهم يقصدون بها أنثى الحمار. أنثى الحمار يقال لها أتان. فقوله أتان بدل من حمار، على حمار أتان، أتان أي على أتان. وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام نهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام، البلوغ، قاربت البلوغ. ومتى يبلغ الصبي؟ يبلغ الصبي بواحدة من ثلاث علامات للذكر، وبواحدة من أربع علامات للأنثى. أما العلامات في الذكر فهو إنزال المني، هذه واحدة. الثانية الإنبات، إنبات العانة، والعانة الشعر الذي يكون على القبل. والثالثة بلوغ 15 سنة، ويضاف إليها في الأنثى الحيض. فمتى سبق واحدة من هذه بلغ الصبي وبلغت الجارية، ويختلف الناس في ذلك. رفاعة القرضي في بني قريظة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بقضاء سعد أن تقتل مقاتلتهم، فكانوا يكشفون على من ارتابوا في أمره، بلغ أو لم يبلغ يكشفون عنه للضرورة، لأن هذه مسألة فيها قتل، يكشفون عنه. فإن أنبت أي ظهرت العانة على قبله كان معناها أنه رجل فيلحق بالمقاتلة، وإن لم ينبت معناه أنه لم يبلغ. قال رفاعة: وكنت ممن لم ينبت، أي فسلمه الله من القتل ثم أسلم فحسن إسلامه. صار من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، يصلي بمنى، كان هذا في حجة الوداع، يصلي بمنى في حجة الوداع. كم بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع؟ كم يوما بقي بعد حجة الوداع يا أكرم؟ نعم، 84 يوما، 81 83 84 يوما بعد حجة الوداع، ثم توفي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس إلى غير جدار، ليس هناك جدار أمامه. هذا دليل الجمهور على أن السترة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، هذا دليل الجمهور القائلين بأنها مستحبة وليست بواجبة. ومن ذهب إلى وجوب السترة أجاب عن هذا الحديث بأن هذا الحديث إنما ينفي الجدار ولا ينفي غيره. صلي إلى غير جدار، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب عنزة أمامه فيصلي إليها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة، حربة صغيرة، يستنجي بالماء وينصب العنزة في الصحراء وفي المكان الذي يريد أن يصلي فيه ويستقبل القبلة ويصلي. فإذا هذا الحديث لم ينفي إلا الجدار، قد يكون صلى إلى حربة، قد يكون صلى إلى بعير بركه أمامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في بعض أحواله، فليس بصريح في الدلالة، ليس بصريح في الدلالة. والأدلة في الأمر بالسترة كثيرة، وقد جمع بعض الباحثين رسالة في أدلة السترة فبلغت عشرات الأدلة. وتعجب من كثير من المصلين إذا دخلوا المسجد نظروا إلى أوسع مكان، قال: الله أكبر، أمامه بدون جدار، بدون سارية، بدون سترة. هذا خطأ. انظر لك سارية وصلي ركعتين أو صلي الفرض إذا كنت من المتأخرين، والسترة تكون للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له كما في هذا الحديث. إذن اتخذ سترة، اتخذ سترة وصل، صل إلى السترة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للمغرب ابتدروا السواري، ابتدروا السواري يصلون. قيل لبعض أهل العلم: هذا دليل على وجوب السترة، فقال: بل هو دليل على عدم وجوبها، ابتدروا السواري. قال، قيل له: كيف؟ قال: السواري ما هي بعدد المصلين اللي داخل المسجد، ليست بعدد المصلين. وهذا وإن كان صوابا في نفسه لكنه ليس بدليل على عدم وجوب السترة. إذا كان أولئك يبتدرون السواري يتسابقون على السارية ليصلوا، فالآخرون سيصلي ذاك إلى ظهر صاحبه، وذاك سيصلي إلى الجدار، وذاك وراه، وذاك كل يصلي إلى ظهر صاحبه، انتهى الإشكال، وانتهى الإشكال. كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، متى تدفع؟ إذا كنت تصلي إلى شيء يسترك من الناس. أما إذا كنت في فضاء ما اتخذت لك سترة كم تضارب وكم تمانع، الحق عليك لا لك. إذن هذا مما يقصر فيه كثير من المصلين. وليس العجب في هذا فقط، بل الأعجب منه أن تجد بعض أهل العلم من أهل السنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم تجده في باب السترة متهاونا أو مقصرا، أو كذلك أيضا كلامه يفهمه العامي أو يفهمه المستمع طالب علم أو غير طالب علم، يفهمه على أن السترة فيها نوع تهاون. فإذا قلت لشخص صلي للسترة يقول لا تتشدد، مستحبة. وإذا قلت تقدم إلى الجدار قال ما هو بضروري تقدم إلى الجدار. طيب، عشرات الأحاديث في الحث على السترة، قل إنها مستحبة، نفرض أن قول الجمهور أقرب وهو الاستحباب، ألا يكون تكاثر هذه الأدلة يدل على الاستحباب المؤكد؟ يكون استحبابا مؤكدا. ألا يحث الناس على ما هو استحباب مؤكد؟ الوتر الآن أهل العلم يحثون على صلاة الوتر، صلاة ركعتين قبل الفجر سنن مؤكدة، يحث عليها. الاغتسال للجمعة عند من يقول بأنه ليس بواجب يحث عليه، استحباب مؤكد. طيب، السنة استحبابها مؤكد، أليس من الأنسب أن يحث عليها حثا مؤكدا فتعطى منزلتها الصحيحة؟ أما أن تعامل السترة كمعاملة المباح المستوي الطرفين، بل ربما كان ذلك كان إلى عدم السترة أقرب منه إلى اتخاذها، هذا نراه خطأ. لو قال القائل السترة مستحبة لكن نحث الناس عليها، ولا ينبغي لمسلم أن يصلي إلى غير سترة، وإذا صليت إلى السترة فقد اتخذت حاجزا بينك وبين الناس وقطعت انشغالك عن الآخرين ومنعت الشيطان أن يقطع صلاتك وإلى آخره، حثثت الناس عليها وقلت بأنها مستحبة، الأمر أهون، كلام طيب. لكن أن تقول مستحبة ثم يتهاون فيها، هذا الإشكال. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. أحيانا بعض أهل العلم قد يقصد أن يكسر من حدة من يسمون بالمتشددين، يقول هذا هؤلاء الذين يقولون بوجوب السترة عندهم تشدد، خلنا نكسر من حدتهم. كيف؟ يلقي بعض الكلمات هنا وهناك لماذا؟ لتحبط الناس من الاهتمام بهذا الأمر. لا، ليس بصواب. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأصحابه خلفه صفوفا، مر بين يدي بعض الصف، قد يكون صفا واحدا أو أكثر، وأرسلت الأتان ترتع، نزل عنها وأرسلها ترتع أي إلى المرعى، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا فيه أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فابن عباس لم يمشي بين يدي الصف وحده، بل مشى بين يدي الصف بحماره، والحمار يقطع الصلاة، الحمار والمرأة والكلب الأسود يقطع الصلاة. لكن لما كان المأمومون عندهم إمام يصلي بهم، صارت السترة للإمام كافية، فمشى ابن عباس بين يدي بعض الصف بحماره، ثم أرسل الحمار ترتع ودخل في الصف، فلم ينكر ذلك عليه. طيب، قال الحافظ رحمه الله: ترتع أي تأكل ما تشاء. وقال: فلم ينكر ذلك علي أحد. قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. فاستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة، لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة. وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة. وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء تؤدي تكون كامل الأهلية من ضبط وعقل وبلوغ إلى آخره. ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر. العبد يتحمل وهو عبد ويؤدي وهو حر، جائز، بل جائز أن يؤدي وهو عبد. ليس من شرط الأداء في الحديث أن يكون حرا، الشرط العدالة والضبط. والفاسق يتحمل وهو فاسق ثم يمن الله عليه بالتوبة فيؤدي وهو مستقيم صالح. والكافر يتحمل وهو كافر، يسمع شيئا حال كفره وشركه ثم يؤديه حال إسلامه لا بأس. جبير بن مطعم ماذا صنع؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور وهو مشرك، ثم بلغ هذا الأمر بعد إسلامه، فصار حديثا من أحاديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا. أذن يا محمد، بارك الله فيك.